بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، أغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد. باب فضل استقبال القبلة: يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. قوله: باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد يعني الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صفة صلاته كما سيأتي بعد موصولا من حديثه. والمراد بأطراف رجليه رؤوس أصابعهما، وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء.
نعم، هو هنا بدأ بقوله: باب فضل استقبال القبلة، ولم يأتي على قوله: أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد بشيء. ولذلك هم في التحقيق قالوا إن هذا العنوان من قبل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وليس في شيء من روايات الصحيح، فلعله والله أعلم لما طال كتاب الصلاة صنع هذا، لأنه في نهاية المجلس أمس قرأنا خاتمة لما مضى كما يفعل تماما في نهايات الكتب يعني. نعم
تمام،
فلعلها لأجل هذا والله أعلم، لكن هو أول موضع يقرأ.
نعم صحيح. جزاكم الله خير. قوله: حدثنا عمرو بن عباس بالموحدة ثم المهملة، وميمون بن سياه بكسر المهملة وتخفيف التحتانية ثم هاء المنونة، ويجوز ترك صرفه، وهو فارسي معرب معناه الأسود، وقيل عربي. قوله: ذمة الله أي أمانته وعهده. قوله: فلا تخفروا بالضم من الرباعي أي لا تغدروا، يقال أخفرت إذا غدرت وخفرت إذا حميت، ويقال إن الهمزة في أخفرت للإزالة أي تركت حمايته. قوله: فلا تخفر الله في ذمته أي ولا رسوله، وحذف لدلالة السياق عليه أو لاستلزام المذكور المحذوف، وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة، وله موضع غير هذا. وفي الحديث تعظيم شأن القبلة وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به، وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها، وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. وبه إليه قال: حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله: حدثنا نعيم هو ابن حماد الخزاعي، ووقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري قال نعيم بن حماد، وفي رواية كريمة والأصيلي قال ابن المبارك بغير ذكر نعيم، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج، وقد وقع لنا من طريق نعيم موصولا في سنن الدارقطني، وتابعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك. قوله: حتى يقول لا إله إلا الله اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة، وهي مرادة كما تقول قرأت الحمد وتريد السورة كلها. وقوله: أول الحديث ورد في حق من جحد، وقيل وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد، فإذا أقر به صار كالموحد من أهل الكتاب، يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال: وصلوا صلاتنا. والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة. وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذبحوا، لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم من يذبح لغير الله، ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا. ولهذا قال في الرواية الأخرى: وأكل ذبيحتنا. والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير ذلك من أمور الدين. قوله: فقد حرمت بفتح أوله وضم الراء، ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد. وقد تقدمت سائر مباحثه في باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، من كتاب الإيمان. وبه إليه قال: وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، وما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وقال علي بن عبد الله هو ابن المديني. وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون بن سياه لمتابعة حميد له. قوله: وما يحرم بالتشديد هو معطوف على شيء محذوف، كأنه سأل عن شيء قبل هذا وعن هذا، والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلي وكريمة. ولما لم يكن في قول حميد سأل ميمون أنسا، التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح حميد بأن أنسا حدثهم، لئلا يظن أنه دلسه، ولتصريحه أيضا بالرفع، وإن كان للأخرى حكمه. وقد روينا طريق يحيى بن أيوب موصولة في الإيمان لمحمد بن نصر ولابن منده وغيرهما من طريق ابن أبي مريم المذكور. وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال: الحديث حديث ميمون، وحميد إنما سمعه منه، واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنسا قال: وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به، يعني في التصريح بالتحديث. قال: لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه. قلت: هذا التعليل مردود، ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلا، ولو صرح بالسماع والعمل على خلافه. ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدا لم يسمعه من أنس، لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون، لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك، فكان حقيقا بضبطه. فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو، وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه. وقد جرت عادة حميد بهذا، يقول: حدثني أنس وثبتني فيه ثابت. وكذا وقع لغير حميد. وبه إليه قال: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا وغربوا. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قوله: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف المشرق، فيكون معطوفا على باب، ويحتاج إلى تقدير محذوف، والذي في روايتنا بالخفض. ووجه السهيلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالفة لحكم المدينة، بخلاف الشام فإنه موافق. وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو، سواء توافقت البلاد أم اختلفت. قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف، وقد نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله الشرق أو غريب على عمومه، وإنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب، وكذلك عكسه. وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري، فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لأهل المدينة والشام. ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر.
ولعل هذا واضح في صنيعه لما قال باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام فقدمها،
نعم.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا، فلما
نعم.
وقع كلامه التفقه في ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة بين هذين كان في مأمن من أن يحمل على خلافهما.
نعم.
ومر معنا في غير موضع أنه يؤثر استعمال اللفظ الوارد في الحديث من أجل التبرك بنص الحديث.
نعم، جزاكم الله خيرا. وقال ابن بطال لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق، إذ العلة مشتركة، ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، ولأن بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة. انتهى. قوله وعن الزهري يعني بالإسناد المذكور، والمراد أن سفيان حدث به عليا مرتين، مرة صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاء، ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري وبتصريح عطاء بالسماع. وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة، وليس كذلك على ما قررته. وقال الكرماني قال في الأول عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الثاني أقوى، لأن السماع أقوى من العنعنة، والعنعنة أقوى من أنا، لكن فيه ضعف من جهة التعليق، حيث قال وعن الزهري انتهى، وفي دعواه ضعف أن وفي دعواه ضعف تمام وفي دعواه ضعف أن بالنسبة إلى عن نظر، فكأنه قلد في ذلك نقل ابن الصلاح عن أحمد ويعقوب بن شيبة. وقد بيّن شيخنا في شرح منظومه وهم ابن الصلاح في ذلك، وأن حكمهما واحد، إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما إذا أضاف إليها قصة ما أدركها الراوي. وأما جزمه بكون السند الثاني معلقا فهو بحسب الظاهر، وإلا فحمله على ما قبله ممكن، وقد رويناها في مسند إسحاق بن راهويه قال حدثنا سفيان فذكر مثل سياقها سواء، فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلا والله أعلم. وقد تقدمت فوائد المتن في أوائل كتاب الطهارة. وبه إليه قال باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قوله باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقع في روايتنا واتخذوا بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين، والأخرى بالفتح على الخبر، والأمر دال على الوجوب، لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن. وقال مجاهد المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح، وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر وسيأتي عند المصنف أيضا. قوله مصلى أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره، وبه يتم الاستدلال. وقال مجاهد أي مدعا يدعى عنده، ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده، ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي. واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك، لأنه كان حينئذ غير مستقبله، وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب. وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة، فأتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول، فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. قوله طاف بالبيت للعمرة كذا للأكثر، وللمستملي والحموي طاف بالبيت لعمرة بحذف اللام من قوله العمرة، ولا بد من تقديرها ليصح الكلام. قوله أيأتي امرأته أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات الإحرام؟ أخطأ إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام، نبهه ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمر المناسك، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وأجابهم جابر بصريح النهي وعليه أكثر الفقهاء، وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي، وسيأتي بسط ذلك في موضعه من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله وصلى خلف المقام ركعتين، وقد يشعر بحمل الأمر في قوله واتخذوا على تخصيص ذلك بركعتي الطواف، وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام كما سيأتي في مكانه في الحج إن شاء الله تعالى. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قوله عن سيف هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي. قوله أتي ابن عمر لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك. قوله وأجد بعد قوله فأقبلت، وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت، وكأنه عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارا لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهدها. قوله قائما بين البابين أرى أي المصراعين، وحمله الكرماني تجويزا على حقيقة التثنية، وقال أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان أو كان إخبار راوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبير، وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة وفيه بعد، وفي رواية الحموي بين الناس بنون وسين مهملة وهي أوضح. قوله قال نعم ركعتين أي صلى ركعتين، وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا، مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال ونسيت أن أسأله كم صلى، قال فدل على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف في الكعبة ولم يخبره بالكمية، ونسي هو أن يسأله عنها. والجواب عن ذلك أن يقال يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له، وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققا. وهنا ولم ينقل بلال يعني، ولا ولم ينقل، أعتقد أن هي الأقرب
وذلك
ولم
أن
ينقل.
بلالا أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النبي، فالضمير لبلال أيضا.
يعني هو هنا اعتقد ان هو ما دام ولم ينقل، هو الامام ابن حجر هيبني على كده حكم، فاعتقد ان هي الاقرب ولم ينقل، لان الامر لو كان قاصر على بلال اعتقد لا يبنى عليه حكم.
وسيأتي الآن أن بلالا أشار إليه بأصبعيه السبابة والإبهام، ففهم منها ابن عمر ركعتين.
نعم، فكانت الركعتان متحققا وقوعهما لما عرف بالاستقراء من عادته، فعلى هذا فقوله ركعتين من كلام ابن عمر لا من كلام بلال. وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث: فاستقبلني بلال فقلت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فأشار بيده أي صلى ركعتين بالسبابة والوسطى. فعلى هذا فيحمل قوله نسيت أن أسأله كم صلى على أنه لم يسأله لفظا ولم يجبه لفظا، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه. وأما قوله في الرواية
الإمام أحمد.
نعم
قل وهذا الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد.
نعم وأما قوله في الرواية الأخرى ونسيت أن أسأله كم صلى، فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا. وأما قول بعض المتأخرين يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالا ثم لقيه مرة أخرى فسأله، ففيه نظر من وجهين: أحدهما أن الذي يظهر أن القصة وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة لم تتعدد، لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معا، فقال في هذه فأقبلت ثم قال فسألت بلالا، وقال في الأخرى فبدرت فسألت بلالا، فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحدا في وقت واحد. ثانيهما أن راوي قول ابن عمر ونسيته هو نافع مولاه، ويبعد مع طول ملازمته له أن إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلا، والله أعلم به. وأما نقله رياض أن قوله ركعتين غلط من يحيى بن سعيد القطان، لأن ابن عمر قد قال نسيت أن أسأله كم صلى، قال وإن دخل الوهم علي ذكر ركعتين بعد، فهو كلام مردود، والمغلط هو الغالط، فإنه كرر ركعتين قبل وبعد فلم يهم من موضع إلى موضع، ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط. قد تابعه أبو من عند البخاري والنسائي، وأبو عاصم من عند ابن خزيمة، وعمر علي عند إسماعيلي، وعبد الله ابن نمير عند مات كلهم عن سيف، ولم يمد به سيف أيضا، فقد تبعه عليه خصيف عن مجاهد عند أحمد، لم ينفله مجاهد عن ابن عمر، فقد تبعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي، وعمرو بن دينار عند أحمد أيضا باختصار، ومن حديث عثمان بن طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي، ومن حديث أبي هريرة عند البزاري، ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: فلما خرج سألت من كان معه، فقالوا: صلى ركعتين عند السرية الوسطى. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. ومن حديث شيبة بن عثمان قال: لقد صلى ركعتين عند العمودين. أخرجه الطبراني بإسناد جيد. فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين فقال بغير علم، ولو سكت لسلم، والله الموفق. قوله في وجه الكعبة أي مواجه باب الكعبة. قال الكرماني: الظاهر من الترجمة أنه مقام إبراهيم، أي
ربما
أنه
يقال في هذا شدة، لكن العلماء بالنظر إلى المغلط الذي تأتي مرتبته في الدرجة بعد المغلط يشددون، خاصة
نعم
إذا لم يكن ثم
مسوغ
شبهة
للانتقاد أو
تعلق بها مبرر لمثل هذا الوهم، وربما أيده في شدته وضوح الحجة للقبطان وهكذا يعني.
نعم
وأحيانا لا تقصد الشدة لذاتها، يعني الشخص، وإنما للإيه؟ وإنما للقول، وإنما للقول.
نعم
وعليه حمل ما فعله الإمام مسلم في مقدمته من الحمل على المقالة التي قال بها أئمة أهل الحديث، وفي مقدمتهم علي بن المديني والبخاري. نعم،
نعم جزاكم الله
الحملة
خيرا.
على القول وليس على القائل.
نعم قوله في وجه الكعبة أي مواجه باب الكعبة. قال
وأيضا
الكرماني
حتى ننصف، هذه الشدة في موضع تقابلها في مواضع أخرى، مواضع الإجلال والتقدير والتوقير والتعظيم، ليس معناها يعني الإسقاط.
نعم. قال في قوله في وجه الكعبة، قوله في وجه الكعبة أي مواجه باب الكعبة. قال الكرماني: الظاهر من الترجمة أنه مقام إبراهيم، أي أنه كان عند الباب. قلت
سيدنا
قدمنا أن
هو الذي قال أنه غلط وأبهم اسمه ابن حجر، أن هو يقول وإنما دخل الوهم عليه، أو قال
هو في البداية يعني قال: وأما ما نقله عياض أن قوله ركعتين غلط من يحيى بن سعيد القطان، ثم استمر في الكلام. فهو هنا يرد على القاضي عياض في توهيمه ليحيى بن سعيد القطان.
نعم، جزاكم الله
صحيح؟
خير. نعم
نعم
نعم صحيح. قال وقدمنا أيضا
هو
مناسب.
بابه أظن باب يحيى دون عياض. القاضي عياض معروف في المحدثين،
نعم
يعني من ناحية التأليف في المصطلح.
قاضي عياض متأخر عن يحيى القطان.
نعم،
يحيى القطان
لكن أقصد يعني هو بابه، مثل ما يقال مثلا هذا الباب باب ابن حجر، أو باب الذهبي، أو باب المزي، بابه الذي يختص به.
لا، القاضي عياض
ما أظن
فقيه،
ها؟
فقيه وليس
هذا ما قصدته
حديثه
يعني
بابه،
هذا ما
وليس
قصدته،
حديثه بابه.
فليس فبابه الفقه ونحو ذلك، وإن كان له مشاركة في الحديث من ناحية التأليف في المصطلح كتابه الإلماع، وكذلك تناوله المسائل، فلا يعيبه يعني أن يأتي منه الخطأ.
نعم، لا يعيبه هذا.
نعم،
كان هو لا يقارن أصلا بيحيى القطان يعني.
نعم صحيح،
القطان شيخ أحمد وعلي بن المديني.
قال: وقدمنا أيضا مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية، وهي أن استقبال المقام غير واجب، ونقل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغيره أنه قال: ما أحب أن أصلي في الكعبة، من صلى فيها فقد ترك شيئا منها خلفه. وهذا هو السر أيضا في إيراد حديث ابن عباس في هذا الباب. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. قوله إسحاق بن نصر كذا وقع منسوبا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وبذلك جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مسعود وغيرهم. ذكر أبو العباس الطرقي في الأطراف له أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب، وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر فيه بإسناده، فهذا فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد، وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وهو الأرجح. وسيأتي وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبين هذه الرواية النافية في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله: في قبول الكعبة بضم القاف والموحدة، وقد تسكن أي مقابلها أو ما استقبلك منها وهو وجهها، وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة. قوله: هذه القبلة، الإشارة إلى الكعبة، قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس، وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف الغائب، وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة، أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة. صحيح، الحرم أم الحرم؟
نعم، ليس حرم، وهو لا تغير الإعراب لأنه خبر ليس.
تمام. ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها، أو الإشارة إلى وجه الكعبة، أي هذا موقف الإمام. ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس، إن الباب قبلة البيت، وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته، والله أعلم. وبه إليه قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قوله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، أي حيث وجد الشخص في سفر أو حضر، والمراد بذلك في صلاة الفريضة كما يتبين ذلك في الحديث الثاني في الباب، وهو حديث جابر. وقال أبو هريرة
قوله
قوله وقال أبو هريرة: هذا طرف من حديثه في قصة المسيء صلاته، وقد ساقه المصنف بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان. قوله عن البراء تقدم في باب الصلاة من الإيمان من كتاب الإيمان بيان من رواه عن أبي إسحاق مصرحا بتحديث البراء له. قوله: وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبراني وغيره من طريق علي بن أبي
الطبراني
طلحة.
ابن جهم،
نعم، جزاكم الله خير.
لأنه من
جاء
أحاديث
نعم جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت. ومن طريق مجاهد قال: إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، فنزلت. وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة، لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه والجمع بينهما. ممكن بأن يكون أمر صلى الله عليه وسلم لما هاجر أن يستمر على صلاة بيت المقدس. وأخرج الطبري من طريق ابن جريج قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة، فصلى 3 حجج، ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة 16 شهرا، ثم وجهه الله إلى الكعبة. فقوله في حديث ابن عباس الأول: أمره الله، يرد قول من قال إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد. وقد أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف عن أبي العالية أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب، وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف. قوله نحو بيت المقدس أي بالمدينة. وقد تقدم في باب الصلاة من الإيمان في كتاب الإيمان تحقيق المدة المذكورة وأنها 16 شهرا وأيام. قوله وأنها 16 شهرا وأيام. قوله يوجه بفتح الجيم أي يؤمر بالتوجه. قوله فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال، كذا في رواية المستملي والحموي وفي رواية غيرهما رجل وهو المشهور. وقد تقدم في الإيمان أن اسمه عباد بن بشر، وتحتاج رواية المستملي إلى تقدير محذوف في قوله ثم خرج أي بعض أولئك الرجال. قوله في صلاة العصر نحو بيت المقدس، وللكشميهني في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، وفيه إفصاح بالمراد. ووقع في تفسير ابن أبي حاتم
نعم
ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق نويلة بنت أسلم: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا
نعم في بيت
سجدتين.
المقدس.
نعم، فصلينا سجدتين أي ركعتين، ثم جاء من يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام. واختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندها، وكذا في المسجد. فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهر. وذكر محمد بن سعد في الطبقات قال: يقال إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. ويقال زار النبي صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة، فصنعت له طعاما وحانت الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين، ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب، فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا أثبت عندنا. وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف عن عمارة بن غويبة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشية حين صرفت القبلة، فدار ودرنا معه في ركعتين. وأخرج البزار من حديث أنس: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة. وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس، وفي كل منهما ضعف. قوله فقال أي الرجل هو يشهد يعني بذلك نفسه، وهو على سبيل التجريد، ويحتمل أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى ويؤيده الروايات المتقدمة في الإيمان بلفظ أشهد، وقد تقدمت مباحثه هناك. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قوله حدثنا مسلم زاد الأصيلي ابن إبراهيم، قوله حدثنا قال حدثنا هشام زاد الأصيلي ابن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن محمد بن عبد الرحمن أي ابن ثوبان العامري المدني، وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث، وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئا. قوله حيث توجهت زاد الكشمي هني به، والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع لكن رخص في شدة الخوف.
نعم،
وبه
جزاكم الله خير يا
نعم
شيخ قاسم.
أمين يا رب، جزاكم الله.
تفضل شيخ عبد الله.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين جزاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بإسناد البخاري قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قوله عن منصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وأخطأ من قال إنه غيره، وهذه الترجمة من أصح الأسانيد. قوله قال إبراهيم أي الراوي المذكور لا أدري زاد أو نقص، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور، هل كان لأجل الزيادة أو النقصان، لكن سيأتي في الباب الذي بعده من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه صلى خمسة، وهو يقتضي الجزم بالزيادة، فلعله شك لما حدث منصورا وتيقن لما حدث الحكم. وقد تابع الحكم على ذلك حماد ابن أبي سليمان وطلحة ابن مصرف وغيرهما، وعين في رواية الحكم أيضا وحماد أنها الظهر، ووقع للطبراني من رواية طلحة ابن مصرف عن إبراهيم أنها العصر، وما في الصحيح أصح. قال قوله أحدث بفتحات، ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة عما عهدوه، ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه. قوله قال وما ذاك فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة، وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن دقيق العيد وقول عامة العلماء والنظار، وشذ طائفة فقالوا لا يجوز على النبي سهو، وهذا الحديث يرد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم فيه أنسى كما تنسون، ولقوله فإذا نسيت فذكروني أي بالتسبيح ونحوه، وفي قولي لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومناسبة الحديث للترجمة من قوله فثنى رجله، والكشميهني والأصيلي رجليه بالتثنية، واستقبل القبلة فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة، واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين، لكن يحتمل أن يكون تذكر عند ذلك أو علم بالوحي أو أن سؤالهم أحدث عنده شكا فسجد لوجود الشك الذي طرأ لا لمجرد قوله فليتحرى الصواب بالحاء المهملة والراء المشددة أي فليقصد، والمراد البناء على اليقين كما سيأتي واضحا مع بقية مباحثه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. قوله باب ما جاء، نعم
نعم
قوله باب ما جاء في القبلة أي غير ما تقدم، ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأه. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيين. وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده. وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين، لكن قال ليس إسناده بذاك.
وفيه القاعدة المشهورة لا عبرة بالظن البين خطأه.
نعم جزاكم الله خير. نعم قوله وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وطرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وموصول في الصحيحين من طرق، لكن قوله وأقبل على الناس ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ موصولا، لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة. ووهم ابن التين تبعا لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضي، لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين. ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته. قال قوله عن أنس قال قال عمر هو من رواية صحابي عن صحابي لكنه صغير عن كبير. قوله وافقت ربي في ثلاث أي وقائع، والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت، لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم، وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها، لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه، من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين وهما في الصحيح. وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر، وهذا دال على كثرة موافقته.
وأكثر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أرجوزة اسمها قطف الثمر في موافقات عمر.
نعم جزاكم الله خير.
جمع فيها ما وافق فيه عمر رضي الله عنه الوحي، وجزاكم مثله.
وأظنه ذكر الموافقات في الإتقان.
نعم إن شاء الله تكون موجودة في الإتقان. نعم
ظني أنه بلغ بها فوق 40 أو نحو ذلك، يعني أكثر مما يذكر ابن حجر هنا.
أكثر بكثير، لكن لا أدري العدد النهائي. يعني
هو السيوطي رجل ذو عدد يعني.
إيه نعم
رحمة الله عليه.
آمين.
قال: وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على 15، لكن ذلك بحسب المنقول. وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم، وسيأتي الكلام على مسألة
ذلك بحسب المنقول، يعني يقصد أنه ربما وقع شيء من هذا ولم ينقل.
نعم، يعني هذه الموافقات منها ما نقل ومنها ما لم ينقل. أو لعله يقصد بحسب التنصيص على الموافقة، لا بما يؤخذ من الإشارة في النص.
نعم،
يعني أن يكون غير مصرح بالموافقة ويستنبط أنه وافق ربه بهذا الذي قاله، وأنه وافق آية من الآيات، يعني على جهة المعقول وليس المنقول.
نعم.
قال: وتقدم الكلام على مقام إبراهيم، وسأت الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب، وعلى مسألة التخير في تفسير سورة التحريم، وقوله في هذه الرواية: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه، إلى آخره. وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأتي التنبيه عليها في باب عشرة النساء في أواخر النكاح. وقال بعضهم: كان اللائق إيراد هذا الحديث، كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي، وهو قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك. وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها، فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر، وأما بالحرم كله فمن في قوله من مقام إبراهيم للتبعيض، أو بالحرم كله. نعم، أو بالحرم كله.
مقام إبراهيم بالكعبة هذه واحد، بالحرم كله هذه الثانية.
نعم، أو بالحرم كله فمن في قوله من مقام إبراهيم للتبعيض، ومصلى أي قبلة، أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر، فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة. وقال ابن رشيد: الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة، لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة، فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد وحصلت موافقته على ذلك، فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه ولا يخفى ما فيه. يعني هو على حصول أجر المجتهد لا تصويب اجتهاده.
نعم،
لأنه قد يبذل الوسع ولا يصيب الحق، فكيف نعم نصوبه؟
فكأنه بلغ الله أعلم على قول من يقول: كل مجتهد في الفروع
نعم
الفقهية مصيب.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم.
قال قوله: وقال ابن أبي مريم في رواية كريمة: حدثنا ابن أبي مريم. وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه، أو فأمن من تدليسه. وقوله بهذا أي إسنادا ومتنا، فهو من رواية أنس عن عمر ولا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس. وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى ابن أيوب لم يحتج به البخاري وإن خرج له في المتابعات، وأقول وهذا من جملة المتابعات،
ولم ينفرد يحيى ابن أيوب بالتصريح المذكور، فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس والله أعلم. هذا ما كنا نبحث عليه، ومسألة المسألة التي قد أثيرت وذكرناها منذ عدة مجالس، أن الروايات التي يذكرها البخاري في المتابعات أو في التعليق، هل وفيها التصريح بالتحديث بعد رواية مدلس ورد فيها العنعنة، هل هي تقبل بإطلاق أم لا؟ فيرد هنا أن بعضهم يرد الرواية التي يصرح فيها بالتحديث إذا كان في إسنادها مقال. وابن حجر هنا يعني يقول بأن هذه الرواية تقوى من جهة أخرى، يعني تقوى من جهة أن الإسماعيلي أخرج نفس التصريح بالتحديث من طريق آخر، لكن يبقى أن يقال فلما عدل البخاري عن إيراد الطريق التي فيها التصريح بالتحديث التي أخرج الإسماعيلي وأخرج الطريقة الأخرى، هل لأنه لا يعتبر أن الرواية التي فيها تصريح بالتحديث إن كان فيها شيء أو مقال لا يعتبر أن ذلك يعود على تصريح بالتحديث بضعف
بفتح
أو بقدح؟ هذا ظاهر عمله، يعني أنه هو يعني يورد الرواية التي فيها المتابعة وهي قاصرة عن شرط الصحيح ولكن فيها التصريح بالتحديث.
أو شيء آخر أنه يورد هذه الطريق وفي ذهنه أن هذه الطريق لها ما يتابعها كمثل هذه المتابعات، فلا يرى بذلك بأسا، يسلك واحدة لعلها عنده آثرها لمعنى من المعاني، كما يؤثرون ذكر ما قل سنده على في الإسناد، يعني مع وجود شيء فيه إثارة للعلو، مع وجود مع الاطمئنان لصحة الحديث.
يعني
فهو مثلا جاء بطريق يحيى بن أيوب آثره لأجل معنى من المعاني، لو فكرنا فيه الآن ربما نقف عليه، وترك رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس، ربما لثقته بوجود هذه المتابعات ليحيى أورد رواية يحيى وهو مطمئن.
نعم، لكن هو يعني قصد أن هو يفعل ذلك أحيانا ويقول في المتابعة التي فيها التصريح بالتحديث وقال فلان مثلا، يعني وقال يحيى بن أيوب ويذكر الرواية حدثني حميد قال سمعت أنس، يعني هو لا يقصد إيراد السند بتمامه فيعلقها كما حدث هنا، أو يعني يذكر إسناده بتمامه، فمسألة العلو هذه الله أعلم يعني. ونفس في أول
لا، أنا ما قصدت العلو بنفسها، العلو كان شاهدا في كلامي، بمعنى أني قد يرد في الصحيح طريق فيها شيء فيها متكلم فيه، لماذا يريدونها؟ اعتمادا على أن الحديث صح من طريق أخرى لكن نازلة، فيريد العالية وهو مطمئن للحديث، فأقول كذلك ممكن يفعل هذا، كما هنا يريد مثلا رواية أيوب وهو مطمئن إلى أن هذه الرواية من غير طريق أيوب ثابتة.
نعم، هو نفس ما يؤيد الكلام الذي ذكرناه، يعني أنه أيضا في الحديث 393 ابن حجر ذكر أيضا أن الإسماعيلي اعترض على أيضا كما اعترض هنا على تخريج حديث يحيى بن أيوب في التصريح بالتحديث أيضا، وابن حجر أيضا رد عليه.
وحميد
يقول نعم عن تصريح حميد عن أنس،
نعم
نفس الكلام يعني.
فكأننا في حاجة إلى رواية أورد فيها البخاري متابعة، وفي هذه المتابعة راو فيه كلام وليس له متابع في خارج الصحيح.
نعم،
أليس كذلك؟
حتى تتجرد المسألة يعني.
حتى ننظر يعني هل، وسيبقى وقتها الاحتمال أيضا لعل البخاري اطلع على متابعات لم نقف نحن عليه، لكن ستكون نعم. لها يعني قيمة في الاستشهاد.
نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قوله بين الناس بقباء بالمد والصرف، وهو الأشهر، ويجوز فيه القصر وعدم الصرف، وهو يذكر ويؤنث موضع معروف ظاهر المدينة. المراد هنا مسجد أهل قباء، ففيه مجاز الحذف واللام في الناس للعهد الذهني، والمراد أهل قباء ومن حضر معهم. قوله في صلاة الصبح ولمسلم في صلاة الغداة وهو أحد أسمائها، وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك، وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر، والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم.
ابن نهيك إنما ذكر عباد بن بشر فقط،
هو ذكره في
كتاب الإيمان،
في كتاب الإيمان، وذكره في هدى الساري في المبهمات.
نعم، وأيضا في المسألة التي قبلها وهي مسألة وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك، وأجاب عليها في اللقاء الماضي في المجلس الماضي لما ذكر هذا رده، وهنا ذكره فقط وما رده، رده بوروده في أحاديث كثيرة.
نعم، هو ابن الملقن كان قد ذكر رجلا ثالثا في كتاب الإيمان، لما شرح كتاب الإيمان ذكر عبادة بن بشر وعبادة بن نهيك وذكر عبادة بن وهب. فكنت أنتظر أن ابن حجر يعني ينقل منه على اعتبار أنه يتبع المبهمات في الكتب يعني. نعم، قال: وأصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يسمى الآتي بذلك إليهم، وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر، لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة الصبح، فإن كان ما نقلوا محفوظا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا في وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح، وما يدل على تعدد
في الهامش عندنا يقول: لكن جاء ذلك بسند حسن في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني. فكأنه يريد أن يقول يعني إن ظنه بأنه إن كان محفوظا هو محفوظ
على كونه عباد البشر يعني
يكون هو عباد. نعم، يكون احتمال بقى في أنه ذهب إلى هؤلاء ثم ذهب إلى هؤلاء.
وما تفضلت بذكره أنظر في التوضيح، أنا أذكر أنه ابن الملقن كان قد ذكر أثرا يذكر أن ابن بشكوال ذكر أنه عباد بن بشر، وذكره الفاكهي في أخبار مكة عن خويلة بنت أسلم وكانت من المبايعات.
هو هذا الحديث، حديث طويلة، هنا يقول أنه عند ابن أبي عاصم وعند طبعا
خويلة بالخاء ولا تويلة؟
تويلة بالتاء، تالت
يبقى
الحروف.
عندي في توضيح الملق ابن الملقن كويلة بالقاء المعجمة،
بالخاء.
كويلة.
ومر معنا تسميتها الآن ونحن نقرأ قبل صفحات، كويلة أيضا، صحيح؟
لا أدري.
قبل قليل يعني، ما هو
وعموما يعني
الموضوع؟
هو
نعم
في كتاب نيفشكوال.
أيوة نعم.
لكن هو لا يتكلم عن يعني كون عباد بن بشر هو المبهم في كل الروايات، هو يقصد ان هو يخطئ او يتعقب ابن طاهر المقدسي بان هو عباد بن بشر في كونه ذهب الى بني عمرو بن عوف
أنه
اهل
ذهب
الكوفة.
إلى هؤلاء وإلى هؤلاء.
يعني احنا عندنا في مسجدين،
نعم.
عندنا من كانوا من بني حارثة ومن
هذا
كانوا من
في العصر، وأهل قباء في السوق.
نعم، وبعد ذلك أهل قباء. هو ابن طاهر بيقول إن هو أهل قباء ورد لهم عباد بن بشر، فهو يرد عليه، إلا أن يكون بقى عباد بن بشر أخبر هؤلاء ثم انتقل ليخبر هؤلاء. وهو ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة أسمى المرأة نائلة بنت أسلم. نائلة وليست خويلة ولا تويل.
ولا تويل. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما يدل على تعددهما أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر، فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة، وبنو سلمة غير بني حارثة. نعم. قوله: قد أنزل عليه الليلة قرآن، في إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازا، والتنكير في قول القرآن لإرادة البعضية، والمراد قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآيات. قال قوله: وقد أمر فيه أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم
انما
يلزم أمة يؤمر به.
نعم، عندنا كتب من يعني ان من
من؟ من؟
اظن خطأ.
فيه أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته، وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص. قوله: فاستقبلوها بفتح الموحدة للأكثر، أي فتحولوا إلى جهة الكعبة، وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك هم أهل قباء. وقول: وكانت وجوههم إلى آخره، تفسير من الراوي للتحول المذكور. ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وضمير وجوههم لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين. وفي رواية الأصلي: فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر، ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران، وعوده إلى أهل قباء أظهر. ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ: وقد أمر أن يستقبل
أمير.
أنه قد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر، لا أنه بقية الخبر الذي قبله، والله أعلم. وقع بيان كيفية التحول في حديث سويلة بنت أسلم. عندي سويلة
بالتاء
بالساء. بالساء، نعم.
رابع الحروف عندنا كتبها بالنون، محظوظة هي.
نعم.
تاء ساء
عندك
خاء نون.
نعم. واسمها أيضا
نائلة.
نائلة ابن بشكوان.
قال في حديث سويلة بنت أسلم عند أبي حاتم، وقد ذكرت بعضه قريبا، وقالت فيه: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام. قلت: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال. وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تتوالى الخطى عند التحويل بل وقعت مفرقة، والله أعلم. وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بالصلوات. واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض، ولم يمكنه استعلام ذلك
نعم.
فالفرض غير لازم له. وفيه جواز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد. طب لماذا عن اجتهاد؟ أليس هم مأمورين في
كان
قوله
أمامهم
تعالى ولا
احتمالين.
هم مأمورون في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهم يفهمون أنهم إذا بدأوا العمل لا يبطلوه وإن طرأ طارئ.
يعني هذا يلزم منه إثبات وجود الآية قبل هذا الحدث، وهي فيه
إثبات ماذا؟
صحيح؟ إثبات أن الآية كانت موجودة معلومة لهم قبل هذه الحادثة.
لو قلنا أنها مكية إذن قد حصل المراد، لكن هي في سورة محمد وهي مدنية طبعا ومتأخرة كمان.
نعم.
نعم. قال
وينظر فيه الآن من جهة أخرى يعني. نعم.
حتى لو عملوا بالآية فإن العمل بها اجتهاد أيضا، لأن الواقعة التي اجتهدوا فيها غير منصوص عليها يعني، فيكون أيضا
من
من
باب
جنس
تنزيل
الاجتهاد.
تنزيل النص على حادثة ففيه اجتهاد أيضا.
يعني ليس الذي عملوه منصوصا عليه بذاته،
نعم.
وإنما هو استنباط أيضا حتى لو عملوا بالآية.
نعم.
نعم. قال ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد كذا قيل. وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مترقبا التحول المذكور، فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول. وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته، وقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد. وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم.
وإن كان العلم الأول
أعلى
علمي أعلى.
يقين.
نعم.
طب أين القرائن والمقدمات يعني غير
تبقى القرائن. ربما مثلا من القرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كان ينتظر هذا، وكان يدعو به، وكان وكان، فكل هذا رسخ في أذهانهم أن الله يجيب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فلما جاء الخبر به كانت تلك قراءة.
نعم.
يعني أخبر الصحابي بما هو متوقع منتظر.
نعم، جزاكم الله خير.
قيل كان النسخ بخبر الواحد جائزا في زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما منع بعده ويحتاج إلى دليل، وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذي حولت فيه القبلة في الكلام على حديث البراء في كتاب الإيمان، ووجه تعلق حديث ابن عمر بترجمة الباب أن دلالته على الجزء الأول منها من قوله أمر أن يستقبل الكعبة، وعلى الجزء الثاني من حيث أنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة. الكلمة مطموسة عندي.
المنسوخة جاهلين.
المنسوخة جاهلين.
نعم. بوجوب التحول عنه.
نعم. من حيث أنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها، وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة، فيكون حكم الساهي كذلك. لكن يمكن أن يفرق بينهم بأن الجاهل مستصحب للحكم، مستصحب للحكم الأول مغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق الساهي، لأنه إنما يكون عن حكم استقر عنده وعرفه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين. قول عن عبد الله يعني ابن مسعود قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. وتعلقه بالترجمة من قوله قال وما ذاك أي ما سبب هذا السؤال، وكان في تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهوا، كما يظهر في الرواية الماضية من قوله فثنى رجله واستقبل القبلة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين. صلى الله عليه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.